بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة الواسطية: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى ما أراد المصنف أن يتكلم فيه، وتنازعوا في أول من قالها على سبعة أقوال أو ثمانية، فقيل أول من قالها الشاعر المعروف قس بن ساعدة، وقيل أول من قالها نبي الله داود الذي آتاه الله الحكمة، وقالوا هي فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: فهذا، وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: إن الحمد لله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد. يتدل على فصاحة المتكلم وبلاغته وحسن أدائه أنه يتكلم بمقدمة مناسبة لما يريد أن يتحدث عنه، ثم يردف على ذلك بقوله أما بعد، ثم يدخل فيما أراد الكلام فيه. فهذا، هذه الإشارة إلى هذه الرسالة وما تضمنته من اعتقاد أهل السنة والجماعة. والعقيدة ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده الإنسان في قلبه وفي نفسه، ويعبر عنها بالتوحيد والعقيدة والعقائد. الفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة والجماعة، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، الحديث. فالفرقة هي الطائفة والجماعة من الناس. قال: الناجية، يعني السالم من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يدل على أنه لا عذر لأحد في ترك اتباع الحق، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا يخلو منها زمان، وإن خلا منها قطر من الأقطار، إلا أن الزمان لا يخلو منها كلية. وهي منصورة لأن الله أيدها ونصرها، قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصركم. فهذا وصف لهذه الطائفة، أنها منصورة ومؤيدة من الله جل وعلا إلى قيام الساعة. المراد ساعة هؤلاء، هذه الطائفة، وليس المراد قيام القيامة وقيام الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الناس، وإنما ساعة هؤلاء وهي الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. ولذا فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال حتى يأتي أمر الله، في هذا الحديث، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة أنها باقية إلى قيام الساعة. فإن المراد بأمر الله وقيام الساعة في هذه الحديث هذه الريح الطيبة، وليس الساعة الكبرى. وإلا فإن الساعة الكبرى تقوم على شرار الخلق، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. هم قوم انشغلوا بالزرع وانشغلوا بالتجارة حتى أن الساعة تقوم على أحدهم وهو يلوط حوضه وهو ينشر ثيابه ليبيعها ويبتاعها فلا يضمها إلا وقد قامت الساعة. وإذا خربت الأرض من التوحيد قامت القيامة الكبرى كما عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. وليس للصوفية حجة في هذا الحديث على جواز دعاء الله عز وجل بالاسم المفرد، فإن هذه حكاية حال وليس إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل بالاسم المفرد. فلم يرد أبدا ولا مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول الله 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 الرحمن الرحمن الرحمن، ماذا الله ماذا الرحمن، إن لا يجوز هذا. والصوفية عندهم دعاء الله بصيغة الغائب أعظم الذكر، هو هو هو. حتى ألف ابن عربي الزنديق محي الدين ألف كتابا اسماه فضائل الهو، يعني دعاء الله بهو، وهذا باطل وضلال، هذا ليس من الأدب. لو أنك تكلمت على عالم فكل ما تذكره تقول هو هو، بدل أن تقول مثلا فضيلة الشيخ العلامة أو سماحة الشيخ فلان، كل ما تكلمت عنه تقول هو هو هو، هل هذا مدح ولا قدح؟ هذا سوء أدب، ولله المثل الأعلى، فكيف مع الله؟ كيف يدعى الله به بصيغة الغائب؟ هو الذي لا تخفى عليه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده، هذا لا بعيد والعياذ بالله. إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
أهل السنة والجماعة بدل عن الفرقة الناجية، فكلاهما واحد. وأهل السنة نسبوا إليها لالتزامهم بها، والمراد بالسنة هنا ليس اصطلاحها عند الفقهاء، وهي مرتبة دون الفرض عندهم، وإنما المراد بالسنة هنا معناها عند في كتب العقيدة، يعني السبيل والمنهج. ولذلك أهل السنة لا يتسموا إلا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة، وسموا بذلك لأنهم التزموا السنة واستقاموا عليها، وسموا بالجماعة لأنهم يحرصون على الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. وهذا من أبرز صفات أهل الحق، أنهم يلتزمون السنة ويحرصون على الاجتماع. ومن صور هذا الحرص أنهم ينهون عن الخروج على أئمة الجور مهما كان جورهم وظلمهم، لأن هذا الخروج يؤدي إلى التفرق والاختلاف والتنازع ولا يؤدي إلى الاجتماع. وأيضا هم يجتمعون حول هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم اجتمعوا حول الولاة والأئمة والأمراء بررة كانوا أم فجارا، حجوا معهم وجاهدوا معهم وصاموا معهم وأفطروا معهم، وأيضا هم اجتمعوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الاجتماع النافع. ولذلك لا يغرنك اجتماع الأحزاب، النور، الحرية وغير ذلك، لا يغرنك هذا، لا لا تغتر به، لا تغتر به، لا قيمة له، لا قيمة لهذا الاجتماع، طالما أنه ليس على السنة لا قيمة له ولا تخشاه. إنما الاجتماع الحق الذي فيه نفع وخير للأمة هو الاجتماع الحق، ولو كان رجلان فقط اجتمع عليه وتفرق عليه هذا هو الخير، ما عدا ذلك أي اجتماع لا قيمة له ولا تهابة. لما اجتمع الأحزاب والحزبيون صار بعض الإخوة يقول نخشى أن يعني يؤذوا أهل السنة، وإذا بالقوم ينحر بعضهم في بعض ويتكلم بعضهم في بعض كلاما شديدا، حتى أن بعضهم كفر بعضا وصفوا بالنفاق الأكبر والعياذ بالله. وكان من قبل هو الذي أصل منهج السلف وهو يلعب الكرة في الشوارع، كذا كان يقول، والآن وسمه بأنه منافق النفاق الأكبر والعياذ بالله. غلو في المدح وغلو في التكفير، وهكذا أهل الهوى دائما ليس عندهم وسطية. أما أهل الحق حتى في مدحهم وسط، وحتى في قدحهم وسط، ليس عندهم غلو وليس عندهم جفاء، وإنما هم الأمة الوسط. والجماعة كما ذكرت أنهم يجتمعون على السنة والهدي والسبيل، ويجتمعون على ولاة الأمور. نعم. ولذلك إذا رأيت الرجل كما قال أبو محمد البربهاري في كتاب السنة له، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. أين صاحب السنة اليوم؟ ليس مثلا أنه يدعو عليه يكفرونه. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا كلام السلف، من أين نأتي؟ هذا كلامه، طفحت به مصنفاته وامتلأت به. نعم.
قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أركان الإيمان الستة مجملة، ثم بعدها سيشرح في تفصيلها رحمه الله تعالى. وهذه طريقة السلف الصالح التي سار عليها شيخ الإسلام. فالسلف كانوا يجملون أولا ثم يفصلون، فيقولون مثلا نواقض الوضوء كذا عددا، أركان الصلاة كذا، شروط الصلاة كذا، ثم يفصلون في هذه الشروط. لماذا؟ حتى يرسخ في ذهن الطالب هذا العدد، ثم بعد ذلك يفصل. وهذه طريقة جيدة جدا في التعليم ونافعة على المعلمين والذين يهتمون بتربية الناس وتربية النشء، أن يهتموا بهذا، يحفظ الشخص أركان الصلاة كذا، أركان الوضوء كذا، شروط الوضوء كذا، ثم يفصل بعد ذلك. قال: وهو الإيمان بالله، يعني من اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة الإيمان بالله. والإيمان عند أهل السنة والجماعة معناه، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب واللسان، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الشهادتان. ويعنون بالعمل عمل القلب والجوارح، عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كل هذه تدخل في الإيمان. وهو 72 شعبة كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. وفي أحدهما 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا هو الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. شهادة أن لا إله إلا الله هذا قول، الحياء هذا عمل قلبي. فالحياء عند العلماء خلق يدفع إلى الخير وإلى كل خير وينهى عن كل شر، وإمارة الأذى عن الطريق هذا عمل جوارح. فلاح حينئذ يلوح لك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. والله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم أن إيمانكم هنا، نقل الإجماع على أن إيمانكم يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. وذكر بعض العلماء ومنهم الشارح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان أن الإيمان هو التصديق لغة، قد استدرك على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في المجلد السابع من فتاوان على من قال أن الإيمان هو التصديق، وخطأ ذلك من عدة أوجه رحمه الله تعالى، لأن الإيمان يعد بالله وما أنت بمؤمن لنا، فالإيمان يكون فيه تصديق ويكون فيه أمان، يعني من الأمن والأمان، وليس تصديقا فقط، وليس تصديقا فقط. وأما اصطلاحا فهو اعتقاد وتلفظ وعمل، وبعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل واتباع للسنة، وبعضهم يقول قول وعمل، وهذا تعريف مجمل وأفضل من تعريف اعتقاد وقول وعمل. لماذا؟ يعني حينما نقول الإيمان قول وعمل أفضل من اعتقاد وقول، اعتقاد القلب وتصديق، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أفضل لو قلنا قول وعمل، كما قال شيخنا عند شرحه لكتاب كتاب المقريزي الذي هو تجريد التوحيد المفيد، أفضل قول وعمل من اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لأن هنا ينقص ماذا؟ أحسنت، عمل القلب. أما في تعريف قول وعمل يدخل فيه عمل القلب، لأنهم يعنون أهل السنة بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ولكن الذين أطلقوا ذلك من أهل السنة لا شك أنهم يقصدون بالاعتقاد على التصديق الذي هو قول القلب، والعمل الذي هو عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة ونحوها، ويقصدون واتباع للسنة، يقصدون بالسنة حينئذ ماذا؟ النوافل ولا المنهج والسبيل؟ المنهج والسبيل. ولذا أراد علي حسن الحلبي في كتاب له ضخم 609 صفحة، أعني ضخم في عدد الأوراق وليس في الفحول العلمية، وإلا فالكتاب خاو على عروشه، 609 صفحة فيه آلاف علامات التعجب والاستفهام ولا تكاد تخرج منه بفائدة ولا حول ولا قوة بالله. ففهم هذا المسكين أن قول السلف واتباع للسنة يعني النوافل، يعني النوافل، وهذا غلط، وإنما يعني باتباع السنة يعني المنهج والسبيل والطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله كما سبق، فالله جل وعلا قال عن يوسف وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، ولم يقل بمؤمن بنا. هذا يدل على أن الإيمان أيضا يدخل فيه الأمان والأمن، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة من الإيمان بهم أن تؤمن أنهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقوا من نور، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة خلقت من نور ولهم أجنحة، كما قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الآية. وأيضا هم لا يعصون الله، ليس عندهم معاصي، قال الله عز وجل لا يعصون الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ركبوا من العقل فقط، ليس عندهم معصية، ومع ذلك هم في غاية الوجل والخوف من الله عز وجل، مع هذه القوة في خلقهم والعظمة في خلقهم. فالنبي عليه السلام رأى جبرائيل عليه السلام على الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين ولو 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك رآه ليلة عرج به كالشراك البالي من خشية الله عليه السلام. فيؤمن المسلم بأن الملائكة خلق موجودون وأنهم ليسوا بنات الله وليسوا بأبناء لله عز وجل، وإنما هم خلق خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكتبه، يجب أن يؤمن العبد بكتب الله عز وجل المنزلة وأنها حق ونور، وقد ذكر الله عز وجل منها التوراة والإنجيل والصحف إبراهيم وموسى والزبور والفرقان أو القرآن العزيز. يؤمن العبد بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وأيضا يؤمن بما لم يسمى من كتب، بما لم يرد لنا ذكره في الكتاب ولا السنة مما أنزل على أنبياء الله عز وجل ورسله. وأن تؤمن بالرسل أيضا تؤمن بأن الرسل خلق من خلق الله، وأنهم من البشر وليسوا من الجن، لأن الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولم يقل الله عز وجل مرسلين، لأنه يشترط في الرسول والنبي أن يكون من البشر، قال الله عز وجل: ويشترط أن يكون رجلا، ويشترط أن يكون من أهل القرى والمدن وليس من أهل النجوع والصحراء. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فيشترط الرجولة، ولذلك ليس في الأنبياء من الإناث والنساء. وأخطأ أبو محمد بن حزم غفر الله له لما نسب النبوة لأم موسى في قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وزعم أن الوحي هنا وحي بلاغ ورسالة، وهذا من أغلاطه الفاحشة غفر الله له. فالوحي هنا المراد به الإلهام، كما في قوله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا الوحي وحي إلهام وليس وحي بلاغ ونبوة ورسالة. فيؤمن المسلم والمؤمن برسل الله عز وجل وأنهم أفضل البشر مطلقا الأنبياء، وأن كل نبي أفضل من أي ولي، كل نبي ورسول أفضل من جميع الأولياء ممن دون الأنبياء، بل أول الأولياء الأنبياء وأفضل الأولياء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأخطأ الصوفية حينما زعموا أن الولاية درجة فويق الرسالة ودون النبي، هذا من باطلهم وضلالهم. وأفضل هؤلاء الرسل خمسة: إبراهيم الخليل عليه السلام، ونوح، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضل البشر مطلقا وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما في الصحيح أنه تناول نهسة من ذراع الشاة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا ينافي هذا قوله عليه السلام لما قال: برص أنت سيدنا، قال: السيد الله. لا ينافي هذا ذاك. فأفضل الرسل مطلقا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اتخذ الله عز وجل هو وإبراهيم خليلا، قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في الصحيح في مناقب الصديق في كتاب مناقب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وفي رواية: ولكن أخوة الإسلام. فكان أبو بكر له شأن عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يد يعني نعمة وعطاء لا يكافئه عليه إلا الله عز وجل. وقال عليه السلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وهذه إشارة إلى أنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. وعد بعض العلماء نص هذا الحديث نصا في ولاية الصديق، ولكن الصواب أن ولاية الصديق كانت باختيارا وليست نصا، فاجتمع على الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يدفن رسول الله إلا والصديق ولي أمر المسلمين. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الناس لابد لهم من والي وحاكم. كيف تعيش البلاد بلا حاكم؟ لا يمكن. فمع عظيم الخطب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر حصل منه ما حصل رضي الله عنه، وأراد أن يقتل من قال إن محمدا مات، ومع ذلك لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما اتفقوا على الصديق وولاية عادي رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يدل هذا على أهمية الولاية، وأن الناس لابد لهم من راع يرعاهم وحاكم، لذلك لابد أن يحافظوا عليه. أما كل شهر عايز لك حاكم، منين نجيبوا لك كل شهر حاكم؟ كل شهر عايز لك رئيس دولة جديد؟ هذا لا يجوز. ولما نجيب لك رئيس دولة يقول ده نصراني وتكذب، والتاني يقول ده يهودي وتكذب، والعياذ بالله، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. أما أهل السنة فيحافظون على ولاتهم برة كانوا أم فجارا، ولا يرون الخروج عليهم ولا قتالهم ولا تكفيرهم، بل يرون الحج والجهاد والزكاة معهم ولهم، مع بذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولكن لا يخرجون عليه ولا يكفرونه ولا يعني يجعلون بينه وبين الناس الغل والحقد والعياذ بالله، وإنما يؤلفون بينه وبين الرعية ويصلحون ما بينه وبين الرعية. هذا من علامات العالم السني، أنه حريص على اجتماع الناس حول الولاة والأمراء. وما من علامات أهل البدع كالمعتزلة، بل من أصول أهل البدع الخروج على الولاة، كما فعل المعتزلة، فقال أمر المعروف عن المنكر ويعنون به الخروج على أئمة الجور والظلم، وهذا باطل وضلال. كذلك الخوارج، وكذلك الاثنى عشرية، الاثنى عشرية من الرافضة يعتقدون أنه لا ولاية إلا لمعصوم والعياذ بالله. والإيمان بالبعث، وهو التصديق ببعث الناس من قبورهم للوقوف للحساب بين يدي الله عز وجل. ومن كذب بالبعث كفر، قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ويذكر الله جل وعلا البعث صراحة كما هنا، ويذكر أيضا تلميحا، فالله جل وعلا ينزل الماء وينبت العشب والنبات، هذا دليل على إحياء الموتى بعد موتهم. والذي خلقهم من العدم أولا قادر جل وعلا على تركيبهم من عجب الذنب بعد وفاتهم وعند قيامهم من القبور، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو قادر على خلق كل شيء سبحانه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وبحمده. والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر، القدر معناه تقدير الله للأشياء، وهو كما قال الإمام أحمد: سر الله في خلقه. ومراتب الإيمان بالقدر كم؟ أربعة، وهي حمزة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أحسنت، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذه أركان الإيمان بالقدر التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. أما عامة الناس والدهماء منهم فإنهم يؤمنون به إجمالا، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وكتبها عنده في كتاب سبحانه وتعالى، وما من شيء إلا في كتاب، وما من غائبة إلا في كتاب، ولا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا عند الله عز وجل في كتاب، في اللوح المحفوظ كل شيء عند الله مقدر ومكتوب. في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالله كتب كل شيء، وهذا يورث المؤمن اطمئنانا وراحة نفس واطمئنان قلب وهدوء البال وراحة البال. الآن أصابك خير من الله، أصابك شر مقدر عند الله، وأنت لا تدري الخير أم الشر أفضل لك، قد يكون المصيبة أفضل لك من النعماء. ألا ترى أن الله جل وعلا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فقدمت النعماء ولا الضراء؟ ها؟ النعماء. وهذا يدل على أن الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالضراء، وهذا واقع. بعض النعم إذا ضيق عليه رزقه، بعض الناس إذا ضيق عليه رزقه لجأ إلى الله وافتقر إليه ودعاه وألح في دعائه واجتهد في صلاته وعبادته، وإذا أنعم الله جل وعلا عليه أعرض ونأى بجانبه. ولذلك أحرص الناس على الخير لنا من البشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الإنسان يعني في حال الضراء يصبر ويدعو ربه، في حال النعماء يشكر ويحمد ربه جل وعلا على نعمه. فتؤمن بأن الله كتب كل شيء وقدره في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، وتؤمن أيضا العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وله قدرة على عمله أعطاه الله إياها ومنحه إياها سبحانه، وليس هو مجبورا على عمله، وهو خالق فعل نفسه الخير والشر. الإنسان عفوا الله خلق كل شيء الخير والشر، وليس كما يقول القدرية: الله خلق الخير والإنسان خلق الشر، فجعلوا خالقين في الكون، وهذا باطل وضلال، بل خالقين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم. بعدما ذكر رحمه الله أركان الإيمان الستة التي جاءت كلها في حديث جبريل المشهور، وجاء بعضها في سورة البقرة وغيرها، شرع في بيانها إجمالا وفي بيانها تفصيلا بعدما ذكر إجمالا، وهذا من حسن التصنيف والكتاب. فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا كلام متين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قوله ولا تمثيل. فهذا هو معنى الإيمان بالأسماء والصفات، معنى الإيمان، معنى توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد على أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبعض العلماء لما كتب اهتم بتوحيد الألوهية، مثل من؟ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد له. وبعضهم اهتم بتوحيد الأسماء والصفات، مثل من ومن؟ البخاري في كتاب التوحيد من صحيح، ومثل محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد له. لماذا لحاجة الناس في هذا العصر إلى مسائل توحيد الألوهية. فالشرك في عهد ابن عبد الوهاب كان في جانب توحيد العبادة الإلهية فاهتم بهذا الباب. والشرك والضلال في عهد ابن تيمية وأيضا في عهد البخاري وابن خزيمة ومحمد بن إسحاق كان في جانب كان الضلال في جانب الأسماء والصفات فاهتموا بهذا الباب. وهذا يدلك على أن أفقه الناس للواقع من العلماء وليس الجهلاء، فهم بأقلامهم يفقهون الواقع، وفي دعوتهم وأمرهم ونهيهم يفقهون الواقع، وفي جهادهم وفي أحوالهم مع الولاة والسلاطين هم أفهم الناس للواقع، هم أفهم الناس للواقع. يبقى إذا من الإيمان بالله أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني في السنة. يبقى إذن هذا يدلك على أن الأسماء والصفات توقيفية أم اجتهادية؟ توقيفية، لا يصح الزيادة فيها ولا النقص منها، إنما هي توقيفية من عند الله عز وجل. لا يصح أن تسمي الله سبحانه باسم لم يسمي به نفسه، ولا أن تصفه بصفة لم يصف بها نفسه جل وعلا. لابد أن تتوقف على ما جاءت به النصوص في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف من الانحراف وهو الميل بالشيء عن أصله، ومن غير تكييف يعني تكيف صفات الله عز وجل على صفات المخلوقين، وهذا باطل أيضا. أو تحرف ذلك، تحرفها عن معناها الصحيح، فتقول مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فالأشاعرة يقول وجاء ربك يعني أمر ربك، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. الأشاعرة والماتريدية يقول ينزل أمر ربنا، ويقول ينزل ملك من ملائكة ربنا، وهذا باطل وضلال. وآخر الحديث يرده فيقول هل من مستغفر فأغفر له، والذي يسأل من؟ الله وليس الملك. ولا تمثيل، وهذا أفضل من قول ولا تشبيه، لأن التمثيل تكون الموافقة فيه في أصل الصفة وفي كمال الصفة، أما التشبيه فإن الموافقة فيه تكون في الأصل لا في الكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومعلوم أنهم سيدخل لهم أنف وعينان وفم، فهل القمر له كذلك أنف وعينان وفم؟ لا، وإنما هم شبه في أصل الهيئة، يعني هذا الجمال. لذلك مثلا ما تروح تخطب واحدة تقول والله ما شاء الله خطبتي زي القمر، هل هي زي القمر ليس لا أنف ولا فم ولا عينان؟ لا، وإنما تقصد يعني مثل القمر في جمالها وحسنها. فهذا يسمى تمثيل أم تشبيه؟ تشبيه، هذا يسمى تشبيه. أما لو مثلت الله بخلقه فهذا يكون في كمال الصفة وأصل الصفة، وهذا لا يجوز أبدا. وهذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز، قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. ولذلك الرب جل وعلا له يد، والعبد له يد، ولكن كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. العبد له قدم والرب له قدم، فيضع ربنا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه. هذه الصفات موجودة في المخلوق، ولكن كل هذا في إطار ليس كمثله شيء. ولذا كما في السنن عند بعض أصحاب السنن بإسناد الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر أخذ يذكر صفات ربه جل وعلا وذكر السمع والبصر وأشار إلى سمعه وإلى عينه. هل هذا تشبيه؟ ليس بتشبيه، وإنما يقال هذا من باب تقريب الصفة وليس تشبيها ولا تمثيلا لله عز وجل بخلقه سبحانه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. والتحريف إما أن يكون في اللفظ، يحرف اللفظ عن معناه الصحيح، أو يحرف المعنى، يثبت اللفظ ولكن يحرف المعنى. وجاء ربك يقولون ورحمة ربك التي جاءت، وهذا وقع فيه النووي رحمه الله، وينتبه حتى في رياض الصالحين يوجد بعض الكلمات التي ذكر معناها النووي رحمه الله على طريقة الأشاعرة، وكذلك أيضا في شرح لصحيح مسلم سار غفر الله له على طريقة الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فينتبه لهذا ويتيقظ عند القراءة في صحيح مسلم لما وقع من النووي رحمه الله في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم. وأيضا هناك التعطيل، يعني عندنا فرقة وهم الجهمية عطلوا الأسماء والصفات فأثبتوا ذاتا مجردة عن الاسم وعن الاسم والصفة، وهذا في الحقيقة ما هو إلا، هل هذا له وجود في الوجود؟ ليس له وجود. الذي ليس له لا اسم ولا صفة هذا عدم محض والعياذ بالله. وأما المعتزلة فكانوا على النصف، فأثبتوا الأسماء ولكن قالوا هذه الأسماء بلا معان ولا صفات. وهناك طائفة ثالثة وهي أخطرها من جهة ضررها لا من جهة حكمها، وإلا فالجهمية كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم في نونيته، وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لكن من جهة خطورة انتشار المذهب الأشاعرة أشد، وهو لذلك هم أوسع الناس انتشارا من أهل البدع في انتشار مذهب في بلاد المسلمين، حتى أنك لا تكاد تجد قطرا من بلاد المسلمين إلا وفيه مذهب الأشاعرة يدرس والعياذ بالله، إما في المساجد والجوامع وإما في الجامعات والدراسات والعياذ بالله. وهؤلاء يثبتون الاسم ويثبتون الصفة ولكن يتأولون الصفة على الوجه غير الوجه. يقول الله عز وجل له يد، ولكن اليد معناها القدرة والنعمة، وبذلك يكون خرجوا بالصفة عن معناها المراد منه. وهم فعلوا ذلك أرادوا بذلك ماذا؟ تنزيه الله عن مشابهة خلق، فوقعوا فيما هو أضل من هذا، يعني فروا من التشبيه ولكن بطريقة غير شرعية، فوقعوا في التعطيل والتشبيه. لذلك يقول ابن تيمية في مجموع الرسائل له: كل مشبه معطل ولو في الذهن، كل مشبه معطل ولو في الذهن. جزاك الله خير، شكرا. كل معطل مشبه، يعني كل ما كل مشبه معطل ولو في الذهن، يعني الذي حمله على كل معطل مشبه، عفوا، كل معطل مشبه ولو في الذهن، الذي حمله على تعطيل صفات الله أنه شبه الله في ذهنه بخلقه، فحملوا هذا التشبيه على تعطيل الصفة ونفي الصفة تماما، وهذا باطل. ولذلك إياك في تعبدك، في جهادك، في الأمر المنكر، في الكلام مع الولاة، في الدعوة إلى الله، في أي شيء في الدين، لا تسلك إلا طريق السلف. فهؤلاء الأشاعرة ما قصدوا إلا نصرة الدين وتنزيه الله عن خلق ولكنهم ضلوا لما سلكوا مسلكا غير مرضيا لم يسلكه السلف فوقعوا في التشبيه، وهذا ناتج عن التعطيل والعياذ بالله. نعم انتهى الوقت ولا بقي؟ انتهى. طيب نقف عند هذا القدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة الواسطية: أما بعد. هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى ما أراد المصنف أن يتكلم فيه، وتنازع في أول من قالها على سبعة أقوال أو ثمانية، فقيل أول من قالها الشاعر المعروف قس بن ساعدة، وقيل أول من قالها نبي الله داود الذي آتاه الله الحكمة، وقالوا هي فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: فهذا، وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم: إن الحمد لله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد. يتدل على فصاحة المتكلم وبلاغته وحسن أدائه أنه يتكلم بمقدمة مناسبة لما يريد أن يتحدث عنه، ثم يردف على ذلك بقوله أما بعد، ثم يدخل فيما أراد الكلام فيه. فهذا، هذه الإشارة إلى هذه الرسالة وما تضمنته من اعتقاد أهل السنة والجماعة. والعقيدة ما يعتقده الإنسان، ما يعتقده الإنسان في قلبه وفي نفسه، ويعبر عنها بالتوحيد والعقيدة والعقائد. الفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة والجماعة. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة. الحديث. فالفرقة هي الطائفة والجماعة من الناس. قال: الناجية، يعني السالمة من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يدل على أنه لا عذر لأحد في ترك اتباع الحق، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا يخلو منها زمان، وإن خلا منها قطر من الأقطار، إلا أن الزمان لا يخلو منها كلية. وهي منصورة لأن الله أيدها ونصرها. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم. فهذا وصف لهذه الطائفة، أنها منصورة ومؤيدة من الله جل وعلا إلى قيام الساعة. المراد ساعة هؤلاء، هذه الطائفة، وليس المراد قيام القيامة وقيام الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الناس، وإنما ساعة هؤلاء وهي الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. ولذا فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال حتى يأتي أمر الله في هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة أنها باقية إلى قيام الساعة. فإن المراد بأمر الله وقيام الساعة في هذه الحديث هذه الريح الطيبة وليس الساعة الكبرى، وإلا فإن الساعة الكبرى تقوم على شرار الخلق، ثم تدع شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. هم قوم انشغلوا بالزرع وانشغلوا بالتجارة حتى أن الساعة تقوم على أحدهم وهو يلوط حوضه وهو ينشر ثيابه ليبيعها ويبتاعها فلا يضمها إلا وقد قامت الساعة. وإذا خربت الأرض من التوحيد قامت القيامة الكبرى، كما عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. وليس للصوفية حجة في هذا الحديث على جواز دعاء الله عز وجل بالاسم المفرد، فإن هذه حكاية حال وليس إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل بالاسم المفرد. فلم يرد أبدا ولا مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول الله 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 الرحمن الرحمن الرحمن، ماذا الله ماذا الرحمن، إن لا يجوز هذا. والصوفية عندهم دعاء الله بصيغة الغائب أعظم الذكر، هو هو هو، حتى ألف ابن عربي الزنديق محي الدين ألف كتابا اسماه فضائل الهو، يعني دعاء الله بهو، وهذا باطل وضلال، هذا ليس من الأدب. لو أنك تكلمت على عالم فكل ما تذكره تقول هو هو، بدل أن تقول مثلا فضيلة الشيخ العلامة أو سماحة الشيخ فلان، كل ما تكلمت عنه تقول هو هو هو، هل هذا مدح ولا قدح؟ هذا سوء أدب، ولله المثل الأعلى، فكيف مع الله؟ كيف يدعى الله به بصيغة الغائب؟ هو الذي لا تخفى عليه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده، هذا لا بعيد والعياذ بالله. إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
أهل السنة والجماعة بدل عن الفرقة الناجية، فكلاهما واحد. وأهل السنة نسبوا إليها لالتزامهم بها، والمراد بالسنة هنا ليس اصطلاحها عند الفقهاء، وهي مرتبة دون الفرض عندهم، وإنما المراد بالسنة هنا معناها عند في كتب العقيدة، يعني السبيل والمنهج. ولذلك أهل السنة لا يتسموا إلا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة، وسموا بذلك لأنهم التزموا السنة واستقاموا عليها، وسموا بالجماعة لأنهم يحرصون على الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، وهذا من أبرز صفات أهل الحق أنهم يلتزمون السنة ويحرصون على الاجتماع. ومن صور هذا الحرص أنهم ينهون عن الخروج على أئمة الجور مهما كان جورهم وظلمهم، لأن هذا الخروج يؤدي إلى التفرق والاختلاف والتنازع ولا يؤدي إلى الاجتماع. وأيضا هم يجتمعون حول هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم اجتمعوا حول الولاة والأئمة والأمراء بررة كانوا أم فجارا، حجوا معهم وجاهدوا معهم وصاموا معهم وأفطروا معهم، وأيضا هم اجتمعوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الاجتماع النافع. ولذلك لا يغرنك اجتماع الأحزاب النور الحرية وغير ذلك، لا يغرنك هذا، لا لا تغتر به لا تغتر به، لا قيمة له، لا قيمة لهذا الاجتماع، طالما أنه ليس على السنة لا قيمة له ولا تخشاه، إنما الاجتماع الحق الذي فيه نفع وخير للأمة هو الاجتماع الحق. ولو كان رجلان فقط اجتمع عليه وتفرق عليه هذا هو الخير، ما عدا ذلك أي اجتماع لا قيمة له. ولا تهابة. لما اجتمع الأحزاب والحزبيون صار بعض الإخوة يقول نخشى أن يعني يؤذوا أهل السنة، وإذا بالقوم ينحر بعضهم في بعض ويتكلم بعضهم في بعض كلاما شديدا، حتى أن بعضهم كفر بعضا وصفوا بالنفاق الأكبر والعياذ بالله. وكان من قبل هو الذي أصل منهج السلف وهو يلعب الكرة في الشوارع، كذا كان يقول، والآن وسمه بأنه منافق للنفاق الأكبر والعياذ بالله. غلو في المدح وغلو في التكفير، وهكذا أهل الهوى دائما ليس عندهم وسطية. أما أهل الحق حتى في مدحهم وسط، وحتى في قدحهم وسط، ليس عندهم غلو وليس عندهم جفاء، وإنما هم الأمة الوسط. والجماعة كما ذكرت أنهم يجتمعون على السنة والهدي والسبيل، ويجتمعون على ولاة الأمور. نعم. ولذلك إذا رأيت الرجل كما قال أبو محمد البربهاري في كتاب السنة له، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. أين صاحب السنة اليوم؟ ليس مثلا أنه يدعو عليه يكفرونه. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا كلام السلف. من أين نأتي؟ هذا كلامه، طفحت به مصنفاتهم وامتلأت به. نعم.
قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أركان الإيمان الستة مجملة، ثم بعدها سيشرح في تفصيلها رحمه الله تعالى. وهذه طريقة السلف الصالح التي سار عليها شيخ الإسلام. فالسلف كانوا يجملون أولا ثم يفصلون، فيقولون مثلا نواقض الوضوء كذا عددا، أركان الصلاة كذا، شروط الصلاة كذا، ثم يفصلون في هذه الشروط. لماذا؟ حتى يرسخ في ذهن الطالب هذا العدد، ثم بعد ذلك يفصل. وهذه طريقة جيدة جدا في التعليم ونافعة على المعلمين والذين يهتمون بتربية الناس وتربية النشء، أن يهتموا بهذا، يحفظ الشخص أركان الصلاة كذا، أركان الوضوء كذا، شروط الوضوء كذا، ثم يفصل بعد ذلك. قال: وهو الإيمان بالله، يعني من اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة الإيمان بالله. والإيمان عند أهل السنة والجماعة معناه، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب واللسان، وقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو الشهادتان، ولا يعنون بالعمل عمل القلب والجوارح، عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كل هذه تدخل في الإيمان. وهو 70 شعبة كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، وفي أحدهما 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا هو الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. شهادة أن لا إله إلا الله هذا قول، الحياء هذا عمل قلبي. فالحياء عند العلماء خلق يدفع إلى الخير وإلى كل خير وينهى عن كل شر، وإمارة الأذى عن الطريق هذا عمل جوارح. فلاح حينئذ يلوح لك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. والله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم أن إيمانكم هنا نقل الإجماع على أن إيمانكم يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. وذكر بعض العلماء ومنهم الشارح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان أن الإيمان هو التصديق لغة. قد استدرك على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في المجلد السابع من فتاواه على من قال أن الإيمان هو التصديق، وخطأ ذلك من عدة أوجه رحمه الله تعالى، لأن الإيمان يعد بالله وما أنت بمؤمن لنا، فالإيمان يكون فيه تصديق ويكون فيه أمان، يعني من الأمن والأمان، وليس تصديقا فقط، وليس تصديقا فقط. وأما اصطلاحا فهو اعتقاد وتلفظ وعمل، وبعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل واتباع للسنة، وبعضهم يقول قول وعمل، وهذا تعريف مجمل وأفضل من تعريف اعتقاد وقول وعمل. لماذا؟ يعني حينما نقول الإيمان قول وعمل أفضل من اعتقاد وقول، اعتقاد القلب وتصديق، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أفضل لو قلنا قول وعمل، كما قال شيخنا عند شرحه لكتاب كتاب المقريزي الذي هو تجريد التوحيد المفيد، أفضل قول وعمل من اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لأن هنا ينقص ماذا؟ أحسنت، عمل القلب. أما في تعريف قول وعمل يدخل فيه عمل القلب، لأنهم يعنون أهل السنة بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ولكن الذين أطلقوا ذلك من أهل السنة لا شك أنهم يقصدون بالاعتقاد على التصديق الذي هو قول القلب، والعمل الذي هو عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة ونحوها، ويقصدون واتباع للسنة، يقصدون بالسنة حينئذ ماذا؟ النوافل ولا المنهج والسبيل؟ المنهج والسبيل. ولذا أراد علي حسن الحلبي في كتاب له ضخم 609 صفحة، أعني ضخم في عدد الأوراق وليس في الفحول العلمية، وإلا فالكتاب خاو على عروشه، 609 صفحة فيه آلاف علامات التعجب والاستفهام ولا تكاد تخرج منه بفائدة ولا حول ولا قوة بالله. ففهم هذا المسكين أن قول السلف واتباع للسنة يعني النوافل، يعني النوافل، وهذا غلط، وإنما يعني باتباع السنة يعني المنهج والسبيل والطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله كما سبق، فالله جل وعلا قال عن يوسف وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، ولم يقل بمؤمن بنا. هذا يدل على أن الإيمان أيضا يدخل فيه الأمان والأمن، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة من الإيمان بهم أن تؤمن أنهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقوا من نور، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة خلقت من نور ولهم أجنحة، كما قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الآية. وأيضا هم لا يعصون الله، ليس عندهم معاصي، قال الله عز وجل لا يعصون الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ركبوا من العقل فقط، ليس عندهم معصية، ومع ذلك هم في غاية الوجل والخوف من الله عز وجل، مع هذه القوة في خلقهم والعظمة في خلقهم، فالنبي عليه السلام رأى جبرائيل عليه السلام على الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك رآه ليلة عرج به كالشراك البالي من خشية الله عليه السلام. فيؤمن المسلم بأن الملائكة خلق موجودون، وأنهم ليسوا بنات الله وليسوا بأبناء لله عز وجل، وإنما هم خلق خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكتبه، يجب أن يؤمن العبد بكتب الله عز وجل المنزلة وأنها حق ونور، وقد ذكر الله عز وجل منها التوراة والإنجيل والصحف إبراهيم وموسى والزبور والفرقان أو القرآن العزيز. يؤمن العبد بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وأيضا يؤمن بما لم يسمى من كتب، بما لم يرد لنا ذكره في الكتاب ولا السنة مما أنزل على أنبياء الله عز وجل ورسله. وأن تؤمن بالرسل أيضا تؤمن بأن الرسل خلق من خلق الله، وأنهم من البشر وليسوا من الجن، لأن الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولم يقل الله عز وجل مرسلين، لأنه يشترط في الرسول والنبي أن يكون من البشر، قال الله عز وجل: ويشترط أن يكون رجلا، ويشترط أن يكون من أهل القرى والمدن وليس من أهل النجوع والصحراء. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فيشترط الرجولة، ولذلك ليس في الأنبياء من الإناث والنساء. وأخطأ أبو محمد بن حزم غفر الله له لما نسب النبوة لأم موسى في قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وزعم أن الوحي هنا وحي بلاغ ورسالة، وهذا من أغلاطه الفاحشة غفر الله له. فالوحي هنا المراد به الإلهام، كما في قوله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا الوحي وحي إلهام وليس وحي بلاغ ونبوة ورسالة. فيؤمن المسلم والمؤمن برسل الله عز وجل وأنهم أفضل البشر مطلقا الأنبياء، وأن كل نبي أفضل من أي ولي، كل نبي ورسول أفضل من جميع الأولياء ممن دون الأنبياء، بل أول الأولياء الأنبياء وأفضل الأولياء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأخطأ الصوفية حينما زعموا أن الولاية درجة فويق الرسالة ودون النبي، هذا من باطلهم وضلالهم. وأفضل هؤلاء الرسل 5: إبراهيم الخليل عليه السلام، ونوح، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأفضل هؤلاء 5 الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضل البشر مطلقا وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما في الصحيح أنه تناول نهسة من ذراع الشاة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا ينافي هذا قوله عليه السلام لما قال: برص أنت سيدنا، قال: السيد الله. لا ينافي هذا ذاك. فأفضل الرسل مطلقا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اتخذ الله عز وجل هو وإبراهيم خليلا، قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في الصحيح في مناقب الصديق في كتاب مناقب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وفي رواية: ولكن أخوة الإسلام. فكان أبو بكر له شأن عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يد يعني نعمة وعطاء لا يكافئه عليه إلا الله عز وجل. وقال عليه السلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وهذه إشارة إلى أنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. وعد بعض العلماء نص هذا الحديث نصا في ولاية الصديق، ولكن الصواب أن ولاية الصديق كانت باختيارا وليست نصا، فاجتمع على الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يدفن رسول الله إلا والصديق ولي أمر المسلمين. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الناس لابد لهم من والي وحاكم. كيف تعيش البلاد بلا حاكم؟ لا يمكن. فمع عظيم الخطب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر حصل منه ما حصل رضي الله عنه، وأراد أن يقتل من قال إن محمدا مات، ومع ذلك لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما اتفقوا على الصديق وولاية عادي رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يدل هذا على أهمية الولاية، وأن الناس لابد لهم من راع يرعاهم وحاكم، ولذلك لابد أن يحافظوا عليه. أما كل شهر عايز لك حاكم، منين نجيبوا لك كل شهر حاكم؟ كل شهر عايز لك رئيس دولة جديد؟ هذا لا يجوز. ولما نجيب لك رئيس دولة يقول ده نصراني وتكذب، والتاني يقول ده يهودي وتكذب، والعياذ بالله، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. أما أهل السنة فيحافظون على ولاتهم برة كانوا أم فجارا، ولا يرون الخروج عليهم ولا قتالهم ولا تكفيرهم، بل يرون الحج والجهاد والزكاة معهم ولهم، مع بذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولكن لا يخرجون عليه ولا يكفرونه ولا يعني يجعلون بينه وبين الناس الغل والحقد والعياذ بالله، وإنما يؤلفون بينه وبين الرعية ويصلحون ما بينه وبين الرعية. هذا من علامات العالم السني، أنه حريص على اجتماع الناس حول الولاة والأمراء. وما من علامات أهل البدع كالمعتزلة، بل من أصول أهل البدع الخروج على الولاة، كما فعل المعتزلة، فقال أمر المعروف عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور والظلم، وهذا باطل وضلال. كذلك الخوارج، وكذلك الاثنى عشرية من الرافضة، يعتقدون أنه لا ولاء إلا لمعصوم والعياذ بالله. والإيمان بالبعث، وهو التصديق ببعث الناس من قبورهم للوقوف للحساب بين يدي الله عز وجل. ومن كذب بالبعث كفر، قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ويذكر الله جل وعلا البعث صراحة كما هنا، ويذكر أيضا تلميحا، فالله جل وعلا ينزل الماء وينبت العشب والنبات، هذا دليل على إحياء الموتى بعد موتهم. والذي خلقهم من العدم أولا قادر جل وعلا على تركيبهم من عجب الذنب بعد وفاتهم وعند قيامهم من القبور، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو قادر على خلق كل شيء سبحانه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وبحمده. والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر، القدر معناه تقدير الله للأشياء، وهو كما قال الإمام أحمد: سر الله في خلقه. ومراتب الإيمان بالقدر كم؟ أربعة، وهي حمزة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أحسنت. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهذه أركان الإيمان بالقدر التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. أما عامة الناس والدهماء منهم فإنهم يؤمنون به إجمالا، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وكتبها عنده في كتاب سبحانه وتعالى، وما من شيء إلا في كتاب، وما من غائبة إلا في كتاب، ولا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا عند الله عز وجل في كتاب، في اللوح المحفوظ كل شيء عند الله مقدر ومكتوب. في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالله كتب كل شيء، وهذا يورث المؤمن اطمئنانا وراحة نفس واطمئنان قلب وهدوء البال وراحة البال. الآن أصابك خير من الله، أصابك شر مقدر عند الله، وأنت لا تدري الخير أم الشر أفضل لك، قد يكون المصيبة أفضل لك من النعماء. ألا ترى أن الله جل وعلا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدمت النعماء ولا الضراء؟ ها؟ النعماء. ويدل على أن الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالضراء، وهذا واقع. بعض النعم إذا ضيق عليه رزقه، بعض الناس إذا ضيق عليه رزقه لجأ إلى الله وافتقر إليه ودعاه وألح في دعائه واجتهد في صلاته وعبادته، وإذا أنعم الله جل وعلا عليه أعرض ونأى بجانبه. ولذلك أحرص الناس على الخير لنا من البشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الإنسان يعني في حال الضراء يصبر ويدعو ربه، في حال النعماء يشكر ويحمد ربه جل وعلا على نعمه. فتؤمن بأن الله كتب كل شيء وقدره في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، وتؤمن أيضا العبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وله قدرة على عمله أعطاه الله إياها ومنحه إياها سبحانه، وليس هو مجبورا على عمله، وهو خالق فعل نفسه الخير والشر. الإنسان عفوا الله خلق كل شيء الخير والشر، وليس كما يقول القدرية: الله خلق الخير والإنسان خلق الشر، فجعلوا خالقين في الكون، وهذا باطل وضلال، بل خالقين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم. بعدما ذكر رحمه الله أركان الإيمان الستة التي جاءت كلها في حديث جبريل المشهور، وجاء بعضها في سورة البقرة وغيرها، شرع في بيانها إجمالا وفي بيانها تفصيلا بعدما ذكر إجمالا، وهذا من حسن التصنيف والكتاب. فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا كلام متين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قوله ولا تمثيل. فهذا هو معنى الإيمان بالأسماء والصفات، معنى الإيمان، معنى توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد على أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبعض العلماء لما كتب اهتم بتوحيد الألوهية، مثل من؟ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد له. وبعض المهتم بتوحيد الأسماء والصفات، مثل من ومن؟ البخاري في كتاب التوحيد من صحيح، ومثل محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد له. لماذا؟ لحاجة الناس في هذا العصر إلى مسائل توحيد الألوهية. فالشرك في عهد ابن عبد الوهاب كان في جانب توحيد العبادة الإلهية، فاهتم بهذا الباب. والشرك والضلال في عهد ابن تيمية وأيضا في عهد البخاري وابن خزيمة ومحمد بن إسحاق كان في جانب، كان الضلال في جانب الأسماء والصفات، فاهتموا بهذا الباب. وهذا يدلك على أن أفقه الناس للواقع من؟ العلماء وليس الجهلاء، فهم بأقلامهم يفقهون الواقع، وفي دعوتهم وأمرهم ونهيهم يفقهون الواقع، وفي جهادهم وفي أحوالهم مع الولاة والسلاطين هم أفهم الناس للواقع، هم أفهم الناس للواقع. يبقى إذا من الإيمان بالله أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة. يبقى إذن هذا يدلك على أن الأسماء والصفات توقيفية أم اجتهادية؟ توقيفية، لا يصح الزيادة فيها ولا النقص منها، إنما هي توقيفية من عند الله عز وجل. لا يصح أن تسمي الله سبحانه باسم لم يسمي به نفسه، ولا أن تصفه بصفة لم يصف بها نفسه جل وعلا. لابد أن تتوقف على ما جاءت به النصوص في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف من الانحراف، وهو الميل بالشيء عن أصله. ومن غير تكييف، يعني تكيف صفات الله عز وجل على صفات المخلوقين، وهذا باطل أيضا. أو تحرف ذلك، تحرفها عن معناها الصحيح، فتقول مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالأشاعرة يقول: وجاء ربك يعني أمر ربك، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. الأشاعرة والماتريدية يقول: ينزل أمر ربنا، ويقول: ينزل ملك من ملائكة ربنا. وهذا باطل وضلال. وآخر الحديث يرده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ والذي يسأل من؟ الله وليس الملك. ولا تمثيل، وهذا أفضل من قول ولا تشبيه، لأن التمثيل تكون الموافقة فيه في أصل الصفة وفي كمال الصفة، أما التشبيه فإن الموافقة فيه تكون في الأصل لا في الكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومعلوم أنهم سيدخل لهم أنف وعينان وفم، فهل القمر له كذلك أنف وعينان وفم؟ لا، وإنما هم شبه في أصل الهيئة، يعني هذا الجمال. لذلك مثلا ما تروح تخطب واحدة تقول: والله ما شاء الله خطيبتي زي القمر. هل هي زي القمر ليس لا أنف ولا فم ولا عينان؟ لا، وإنما تقصد يعني مثل القمر في جمالها وحسنها. فهذا يسمى تمثيل أم تشبيه؟ تشبيه، هذا يسمى تشبيه. أما لو مثلت الله بخلقه فهذا يكون في كمال الصفة وأصل الصفة، وهذا لا يجوز أبدا. وهذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز، قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. ولذلك الرب جل وعلا له رأ له يد والعبد له يد، ولكن كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. العبد له قدم والرب له قدم، فيضع ربنا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه. هذه الصفات موجودة في المخلوق، ولكن كل هذا في إطار ليس كمثله شيء. ولذا كما في السنن عند بعض أصحاب السنن بإسناد الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر أخذ يذكر صفات ربه جل وعلا، وذكر السمع والبصر وأشار إلى سمعه وإلى عينه. هل هذا تشبيه؟ ليس بتشبيه، وإنما يقال هذا من باب تقريب الصفة، وليس تشبيها ولا تمثيلا لله عز وجل بخلقه سبحانه. فهو سبحانه ليس كمثله شيء. والتحريف إما أن يكون في اللفظ، يحرف اللفظ عن معناه الصحيح، أو يحرف المعنى، يثبت اللفظ ولكن يحرف المعنى. وجاء ربك يقولون ورحمة ربك التي جاءت، وهذا وقع فيه النووي رحمه الله، وينتبه حتى في رياض الصالحين يوجد بعض الكلمات التي ذكر معناها النووي رحمه الله على طريقة الأشاعرة، وكذلك أيضا في شرح لصحيح مسلم سار غفر الله له على طريقة الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. فينتبه لهذا ويتيقظ عند القراءة في صحيح مسلم لما وقع من النووي رحمه الله في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم. وأيضا هناك التعطيل، يعني عندنا فرقة وهم الجهمية عطلوا الأسماء والصفات فأثبتوا ذاتا مجردة عن الاسم وعن الاسم والصفة، وهذا في الحقيقة ما هو إلا، هل هذا له وجود في الوجود؟ ليس له وجود. الذي ليس له لا اسم ولا صفة هذا عدم محض والعياذ بالله. وأما المعتزلة فكانوا على النصف، فأثبتوا الأسماء ولكن قالوا هذه الأسماء بلا معان ولا صفات. وهناك طائفة ثالثة وهي أخطرها من جهة ضررها لا من جهة حكمها، وإلا فالجهمية كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم في نونيته، وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. لكن من جهة خطورة انتشار المذهب الأشاعرة أشد، وهو لذلك هم أوسع الناس انتشارا من أهل البدع في انتشار مذهبهم في بلاد المسلمين، حتى أنك لا تكاد تجد قطرا من بلاد المسلمين إلا وفيه مذهب الأشاعرة يدرس والعياذ بالله، إما في المساجد والجوامع وإما في الجامعات والدراسات والعياذ بالله. وهؤلاء يثبتون الاسم ويثبتون الصفة ولكن يتأولون الصفة على الوجه غير مباشر. يقول الله عز وجل له يد، ولكن اليد معناها القدرة والنعمة، وبذلك يكون خرجوا بالصفة عن معناها المراد منه. وهم فعلوا ذلك أرادوا بذلك ماذا؟ تنزيه الله عن مشابهة خلق، فوقعوا فيما هو أضل من هذا، يعني فروا من التشبيه ولكن بطريقة غير شرعية، فوقعوا في التعطيل والتشبيه. لذلك يقول ابن تيمية في مجموع الرسائل له: كل مشبه معطل ولو في الذهن، كل مشبه معطل ولو في الذهن. جزاك الله خير، شكرا. كل معطل مشبه، يعني كل ما كل مشبه معطل ولو في الذهن، يعني الذي حمله على على كل معطل مشبه، عفوا كل معطل مشبه ولو في الذهن، الذي حمله على تعطيل صفات الله أنه شبه الله في ذهنه بخلقه، فحملوا هذا التشبيه على تعطيل الصفة ونفي الصفة تماما، وهذا باطل. ولذلك إياك في تعبدك، في جهادك، في الأمر المنكر، في الكلام مع الولاة، في الدعوة إلى الله، في أي شيء في الدين لا تسلك إلا طريق السلف. فهؤلاء الأشاعرة ما قصدوا إلا نصرة الدين وتنزيه الله عن خلق، ولكنهم ضلوا لما سلكوا مسلكا غير مرضيا لم يسلكه السلف، فوقعوا في التشبيه، وهذا ناتج عن التعطيل والعياذ بالله. نعم، انتهى الوقت ولا بقي؟ انتهى. طيب نقف عند هذا القدر.